إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فصفة العلم من صفات ربنا تبارك وتعالى، فهو العليم الذي قد كمل في علمه، وهو علام الغيوب وعالم الغيب والشهادة، وهو بكل شيء عليم، وهو سبحانه وتعالى عليم بكل شيء جملة وتفصيلا. وعلم ربنا تبارك وتعالى أزلي أبدي، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، فهو أزلي أبدي وغير مسبوق بجهل وغير ملحوق بنسيان، ولا تعتوره آفة من الآفات التي تعتور علم البشر. وقد قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون حين سأله: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فيعلم تعالى الأمور المتقدمة والأمور المتأخرة أزلا وأبدا، ويعلم جليل الأمور وحقيرها وصغيرها وكبيرها، ويعلم تعالى ظواهر الأشياء وبواطنها، غيبها وشهادتها، ما يعلم الخلق منها وما لا يعلمون، ويعلم تعالى ما تحت الأرض السفلى كما يعلم ما فوق السماوات العلى، ويعلم تعالى جزئيات الأمور وخبايا الصدور وخفايا ما وقع ويقع في أرجاء العالم وأنحاء المملكة. فهو الذي أحاط علمه بجميع الأشياء في جميع الأوقات، ولا يعرض لعلمه خفاء ولا نسيان. قال تعالى: والله بكل شيء عليم. وقال جل وعلا: يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. والله عليم بذات الصدور. وذات الصدور كلمة جامعة لما يشتمل عليه الصدر من الاعتقادات والإرادات والحب والبغض. ذات الصدور أي صاحبة الصدور، فإنها لما كانت فيها قائمة بها نسبت إليها نسبة الصحبة والملازمة. ويعلم ذات الصدور سبحانه وتعالى أي ما هو فيها وما هو قائم بها. وذات الصدور أي صاحبة الصدور، من هذه الأمور التي تكون في الصدور والتي تعتمل فيها وتجول بأرجائها، فنسبت إليها نسبة الصحبة والملازمة. قال جل وعلا: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني أن تنظر على وجه الخفاء الذي لا يدركه الناس ولكن الله يعلمه، فهذه خائنة الصدور. وهو يعلم خائنة الأعين، ويعلم جل وعلا ما تخفي الصدور من النيات الحسنة والنيات السيئة، بل إنه جل وعلا يعلم ما توسوس به النفس. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وقال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه تعالى المحيط، وأنه شامل للغيوب كلها التي يطلع منها ما شاء من خلقه على ما شاء من أمره، وكثير منها طوى علمه حتى عن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين فضلا عن غيرهم من العالمين. وهو تعالى يعلم ما في البراري والقفار، من الحيوانات والأشجار والرمال والحصى والتراب والتلال، وما في البحار من حيوانات ومعادنها، وما في البحر من صيده، إلى غير ذلك مما تحتويه أرجاؤها ويشتمل عليه ماؤها، فكل ذلك يعلمه الله جل وعلا. وبعض هذا المذكور يبهر العقلاء ويذهل أفئدة النبلاء، فدل هذا على عظمة الرب العظيم وسعته في أوصافه كلها، وأن الخلق من أولهم إلى آخره لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض صفاته لم يكن لهم قدرة ولم يكن لهم وسع في ذلك. فتبارك الرب العظيم الواسع العليم الحميد المجيد الشهيد المحيط وجل من إله، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. فهذه الآية العظيمة دلت على علمه المحيط بجميع الأشياء وكتابه المحيط بجميع الحوادث، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر على سبيل التفصيل، فلا يخفى عليه تعالى من ذلك شيء. ومعلوم أن العلم الحديث قد توصل إلى أنه ما من شيء إلا وهو يعود في نهاية تركيبه إلى ما خلق الله رب العالمين من الذرة ومن تركيبها وما جعله الله رب العالمين فيها. ثم إن هذه الذرات تجتمع حتى تكون في جزيئات، فما كان فيه من مادة الحياة فبقدر الله رب العالمين تكون الحياة فيه، فإن جزيء البروتين مثلا إنما يعود في نهاية تركيبه إلى جملة من الذرات، فإذا اجتمعت صارت إلى هذا المركب. والله يخلق ما يشاء كيف ما يشاء وقت ما يشاء على حسب ما يشاء، فالله يعلم هذا كله. فما من كهيرب سالب يدور في مداره حول نواته في ذرته إلا والله يعلم، وما من شحنة موجبة ولا متعادلة في نواة الذرة إلا والله الذي خلقها يعلمها، وقد كتب ذلك في كتاب مبين. كل ذلك مهما دق ومهما كان خفيئا على الإنسان مما يعلمه ومما لا يعلمه، كل ذلك كتبه الله رب العالمين في كتاب مبين. ويعلم ما في البر والبحر والأحياء البحرية، كما قرر العلماء البحار أكثر بكثير جدا من هذه الحيوانات البرية على اختلافها وتنوعها، وما خفي عن الإنسان من ذلك مما هو في أعماق البحار مما لم يصل علمه إلى الإنسان بعد، هذا كله تدل الدلائل على أنه عظيم جليل كثير لا يحيط به إلا الذي خلقه، وهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فهذه الورقة التي تسقط إنما سقطت بمقدار وسقطت بنظام في وقت يحدده الله رب العالمين لسقوطها، وقد قدر مكان وقوعها على الأرض، فإنها إذا ما نزلت من موضعها ساقطة عنه فإنها تتعرض لأمور، منها ما يتعلق بالجاذبية الأرضية، ومنها ما يتعلق بوزنها هي وبمساحتها، وكذلك بسرعة الريح وقوتها، حتى تقع في موضع عينه الله رب العالمين الذي خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وكتب موضع السقوط وآن السقوط ومتى تنفصل عن شجرتها وفرعها حتى تقع على الموضع الذي قدر الله جل وعلا أن تقع عليه، كل ذلك في كتاب مبين. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، وهذا الحب لو تصورته فإنه لا يحاط به عددا، ولكن الله رب العالمين يعلم ذلك كله لأنه سبحانه هو الذي خلقه وقدره. فما من حبة في ظلمات الأرض إلا وعند الله تبارك وتعالى علمها، وهو أعلم بها وقدر لها موضعها وقدر لها غذاءها، وقدر الله رب العالمين لها ما تحيا به، وقدر الله تبارك وتعالى كيف تنمو، فمن هذا الحب ما ينمو صاعدا ومنه ما يكون له إلى أسفل توجه، ثم إنه تعالى يعلم ما سيكون بعد، وإلى أي جوف يصير الثمر إن كان ثمرا، والحب إن خرج عن هذا الحب في ظلمات الأرض حب، ثم ما يصير إليه ذلك بعد، وهي دورة لا يعلمها إلا الذي خلقها وهو بكل شيء عليم. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، فإنه ما من جزيء من جزيئات الماء يدخل في شيء أو يخرج منه فيصير رطبا أو يصير يابسا إلا والله رب العالمين قد علمه، وهو الذي خلقه وكتبه في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. فالله رب العالمين لو أن الخلق من أولهم وآخرهم اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض صفاته لم يكن لهم قدرة ولم يكن لهم وسع في ذلك. فتبارك الرب العظيم الواسع العليم الحميد المجيد المحيط الشهيد، وجل من إله لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. فهذه الآية العظيمة من سورة الأنعام دلت على علمه المحيط بجميع الأشياء وكتابه المحيط بجميع الحوادث. ومن كمال علمه أن علوم الأنبياء وعلوم الخلائق جميعهم في جنب علمه تعالى أقل من نسبة نقرة عصفور في بحر من بحار العالم. فعلوم الأنبياء وعلوم من دونه وعلوم الخلائق جميعه في جنب علمه تعالى أقل من نسبة نقرة عصفور في بحر من بحار العالم. قال جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولولا تعليمه إيانا لم نعلم شيئا ولم نصل إلى معرفة شيء، فله الحمد على ذلك. قال الخضر لموسى كما في الصحيحين: وهما أعلم أهل الأرض حينئذ، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. لما أراد أن يجوز البحر على السفينة فكان فيها وكانت لمساكين يعملون في البحر كما دل القرآن والسنة، جاء عصفور فوقف على خشبة فنقر من البحر نقرة، فقال الخضر لموسى: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. ويكفي أن ما يتكلم به من علمه لو قدر أن البحر يمده من بعده 7 أبحر مدادا، وأشجار الأرض من أول الدهر إلى آخره كانت أقلاما يكتب به ما يتكلم به مما يعلمه، لنفدت البحار وفنيت الأقلام ولم تنفد كلماته جل وعلا. فنسبة علوم الخلائق إلى علمه سبحانه كنسبة قدرتهم إلى قدرته، وكنسبة غناهم إلى غناه، وكنسبة حكمتهم إلى حكمته، كنسبة ذاتهم إلى ذاته. وهم مخلوقون فانون، وهو الحي الباقي الذي لا يموت ولا يحول. وإذا كان أعلم الخلق به على الإطلاق صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح مسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ويقول صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة والدعاء في الصحيحين: فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. ويقول سبحانه لملائكته: إني أعلم ما لا تعلمون. ويقول سبحانه لأعلم الأمم وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا آمن الإنسان بهذا كله إيمانا صحيحا وأثبت هذه الصفة لله رب العالمين على الوجه الذي يليق به، وهي من صفات ربنا تبارك وتعالى الذاتية التي لا تنفك عن الذات أبدا، وعلمه أزلي أبدي غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان، إذا آمن الإنسان بذلك ونظر في هذه الآية العظيمة فإنه لا يستعجل الأمور، لأن الله تبارك وتعالى يمضي قدره في خلقه والناس لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يدركون حكمته تبارك وتعالى، ولا يعلمون منها إلا ما كشف لهم الغطاء عنه. ولذلك يقول الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وتقول رسله عليهم الصلاة والسلام يوم القيامة حين يسألهم: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. يسألهم الله رب العالمين عن هذا الأمر: ماذا أجبتم؟ وكيف أجابكم أقوامكم؟ فيرجعون العلم إلى الله جل وعلا. قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. وهذا هو الأدب المطابق للحق في نفس الأمر، فرد العلم كله إلى وليه وأهله ومن هو أولى به، وهو سبحانه وتعالى العليم الذي وسع علمه كل شيء، وأحاطت قدرته بكل شيء، وعلومهم وعلوم الخلائق تضمحل وتتلاشى في علمه سبحانه، كما يضمحل ضوء السراج الضعيف في عين الشمس، فإنه لا يكون حينئذ شيئا، بل يضمحل هذا الضوء الضعيف للسراج إذا ما طلعت الشمس، فلا يصير حينئذ شيئا. والله تبارك وتعالى لم يرد موسى العلم إلى الله تبارك وتعالى عتب عليه، فأخبره أن هناك من هو أعلم منه، ودله على سبيل الوصول إليه في قصته مع الخضر كما هو معروف مشهور. وذلك أنه لما قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ أجاب صلى الله عليه وسلم على مقتضى علمه، وهو لا يعلم أن أحدا على ظهر الأرض في ذلك الوقت كان أعلم منه، بل هو يعلم يقينا أنه أعلم أهل الأرض في ذلك الوقت، فأجاب بعلمه. فلما قام من قام يسأله: أتعلم أحدا على ظهر الأرض هو أعلم منك؟ أجاب بالنفي: من أعلم أهل الأرض؟ دل على نفسه، وهو صادق فيما قال، وإجابته صحيحة، لم يأخذ الله تبارك وتعالى عليه منها إلا شيئا واحدا، وهو أنه لم يقل: والله أعلم. من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا. وهو صادق في هذا الذي قال، هو أعلم أهل الأرض في وقته، ولكنه لم يقل: والله أعلم. فعتب الله تبارك وتعالى عليه إذ لم يرد الأمر إليه، فأوحى إليه: بلى، إن لنا عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منه، وكان أعلم منه بأمور وليس على الإطلاق. فذهب فتعلم منه المسائل الثلاث كما بيّن القرآن وبيّنت السنة. وعلى الإنسان أن يجتهد إذا آمن بصفة العلم لله تبارك وتعالى على النحو اللّيق به، أن يتوسل إلى الله بهذه الصفة العظيمة. فعن السائب بن مالك قال: صلى عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلما تبعه رجل من القوم هو أبي، غير أنه كنى عن نفسه، فسأله عن الدعاء، ثم جاء فأخبر به القوم: صلى عمار بن ياسر صلاة فخفف فيها فأوجز فيها. فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك الإيجاز وعلى ذلك التخفيف، فقد دعوت في تلك الصلاة المخففة بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تبعه رجل من القوم وهو أبي رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن الصحابة كانوا أحرص الناس على الخير والعلم، وما كان واحد منه يكون حاضرا وعمار يقول ما قال إلا وهو دائب بعد في معرفة تلك الدعوة التي دعا بها عمار رضي الله عنه مما سمعه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فعلم منه ذلك ثم جاء فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رواه النسائي في سننه، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوسل بعلم الله تبارك وتعالى الغيب، وبقدرته تعالى على الخلق، من أجل أن يعطيه الله رب العالمين هذه المسائل الجليلة التي سألها الله تبارك وتعالى. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الدعاء الشريف. وأخرج الطبراني في الكبير، وجود إسناده الألباني كما في السلسلة الصحيحة، عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين له بهذه الصيغة في الكلام وبهذا التوجيه في الخطاب، إلى أن هذا الكنز الذي سيدله عليه من تلك الكلمات وأعظم مما يكنز الناس من الذهب والفضة، ويدله على المنافسة في ذلك إذا نافسوهم في كنز الذهب والفضة. إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتي وعزائم مغفرتي، وأسألك شكر نعمتي وحسن عبادتي، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. الله رب العالمين يعلم ما كان وما هو كائن، وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ناض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. رواه أحمد وابن حبان والحاكم، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. هذا الكنز العظيم لا يأخذ به كثير من الناس ممن يصيبهم الهم والغم والكرب وينزل بهم ما يسوءهم، ولو أنهم فعلوا ذلك لوجدوا ما وعد الله رب العالمين به على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا ألهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. فشدد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على تعلم هذه الكلمات العظيمات مما يذهب الله رب العالمين به الهم والحزن. وهنا ننبه على خطأ يقع فيه كثير من الناس، وهو في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ونور صدري وجلاء حزني. فكثير من الناس يخطئ في هذه الكلمة، وهي وجلاء حزني ليجعلها وجلاء حزني، فكأنه حينئذ يكون داعيا على نفسه، لأن الجلاء الرحيل، فجلاء الحزن ذهابه ورحيله، وأما الجلاء فهو الصقل. وقد سمى العلامة ابن القيم رحمه الله كتابا من كتبه في بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سماه بجلاء الأفهام، يعني صقل الأفهام، من أجل أن تكون مدركة لما يقال، محصلة لما يلقى إليه. فالجلاء سوى الجلاء، والحديث وجلاء حزني يعني ذهابه ورحيله، وأما الجلاء فأن يبقى على حاله مع زيادة فيه حتى يكون مصقولا متألقا، نسأل الله العافية. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. هناك تعبيرات تكون في الأحاديث من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينا، ومن كلام أصحابه رضوان الله عليهم حين الآخر، والناس يمرون عليها مر الكرام فيطون عنها كشحا ويضربون عنها الصفحة ولا يتوقفون عندها لفهمها، كما مر في الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: قيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، حتى إذا ما أصابه هم أو حزن أو نزل به ما يكره أتى بهذه الكلمات العظيمات، فكان ما وعد الله به، وهو أن يذهب الله عز وجل همه وحزنه، وأن يبذله الله تعالى مكانه فرح، فلم يتوقف الأمر عند حدود إذهاب الهم والحزن، فهذه مرحلة إلا أذهب الله حزنه وهمه. يمكن أن يذهب الهم والحزن ولا يكون في مكانهما شيء، ولكن الله تبارك وتعالى يبذله مكان ذلك فرحا، فهذه تخلية تتبعها تحلية، وهذه منة جليلة وعطية شريفة من الرب الكريم جل وعلا. فيتأمل الإنسان في قول ابن مسعود رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلم، ينبغي. كذلك في كلام جابر رضي الله عنه في حديث الاستخارة الذي أخرجه البخاري في صحيحه، قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. أقوى صيغ العموم كل، يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، فلم يستثني شيئا، فمهما أراد الإنسان أمرا أو قصد وجها فعليه أن يقدم بين يدي ذلك الاستخارة وطلب الخيرة من الله رب العالمين علام الغيوب وستير العيوب. يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. معلوم أن قواعد التجويد لإتقان التلاوة على القانون النبوي، فما أنزل الله القرآن على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، معلوم أن قانون التلاوة وأن أحكامها إنما أخذت من طريقة التلاوة نفسها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلم أصحابه أن النون المشددة والميم المشددة مما يطلق عليه حرف الغنة، وأن الغنة صوت لذيذ يخرج من الخيشوم بمقدار قبض الإصبع أو بسطه. فذلك كله إنما أتى بعد أخذا من طريقة التلاوة، وطريقة التلاوة إنما حددها في البدء ربنا تبارك وتعالى، فنزل بها جبريل فأخذها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منه، ثم أداها إلى أصحابه وأدوها إلى من بعده. فالنحو في قواعده وكالعروض في أوزانه، فإن العربية ما كان يعرف الفاعل والمفعول والمضاف وغير ذلك، وإنما أخذت هذه القواعد بعد ذلك بالاستقراء من كلام العرب الأقحاح من نثرهم ومن شعرهم. وكذلك استنبط الخليل من الشعر العربي أوزانه، فكانت الأوزان في الشعر، وكان العربي يأتي بها سليقة، ثم جاء الخليل رحمه الله فتفتق ذهنه بعطاء الله تبارك وتعالى عن استخراج الأوزان للبحور من الشعر العربي الذي تناقله الخلف عن السلف حتى أدي إليه. قوانين التلاوة كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلم أصحابه أن أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة، ولم يبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حروف الإظهار من حرف الإقلاب، من حروف الإدغام، من حروف الإخفاء، ولم يبين لهم صفات الحروف ولا مخارجها، وإنما كان ذلك سليقة جعلها الله رب العالمين في الألسنة. فأدى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتلا كما جاء به جبريل عن ربنا جل وعلا، وجاء العلماء بعد ذلك فاستخرجوا القواعد والقوانين من التلاوة نفسها. يقول جابر رضي الله عنه: كما يعلمنا السورة من القرآن، يطالبهم بأن يقرأوا القرآن كما قرأه، وفي ضمن ذلك التزام بأحكام التلاوة التي استخرجت قواعدها من طريقة التلاوة بعد ذلك. يقول جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني كان يضبط ذلك ضبطا في نهاية ما يكون الضبط وعلى أتم ما يكون، كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلم، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. الحديث كما مر أخرجه البخاري في صحيح. تتعلم هذا الحديث كما تتعلم السورة من القرآن، من غير أن تخرم منه حرفا ولا أن تغير منه شيئا. فإنك تقدر ولا أقدر، أي أنت تقدر أن تجعلني قادرا فاعلا ولا أقدر أن أجعل نفسي كذلك. وتعلم ولا أعلم، أي تعلم حقيقة العلم بعواقب الأمور ومآلها والنافع منها والضار، كل ذلك علمه عندك وليس عندي، لأن الإنسان في الجملة قد يختار ما يضره، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وقد يكره ما ينفعه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالإنسان إذا ترك لاختياره هو ربما اختار ما يضره بل ما يهلكه، لأن الإنسان لا علم له بمآلات الأمور ولا بعواقبها، وإنما يتوقف عند حدود ما يعلم، وعلمه قاصر لأنه مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان، ثم هو محدود بحدود الزمان والمكان. وأما علم الله تبارك وتعالى فإنه علم مطلق، فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. وعلم البشر إنما هو متوقف عند حدود ما أعلمهم الله رب العالمين به، متوقف عند حدود الزمان، فلا يدري إنسان ما يكون في اللحظة التي تلي، وعند حدود المكان فإن الإنسان لا يدري ما يدور وراء الجدار. فعلم الإنسان محدود، فإذا ترك اختياره لعلمه اختار ما يضره، وربما اختار ما يهلكه. فإذا سلم لله رب العالمين في علمه وقدرته حفظه الله رب العالمين ورعاه، واختار الله له ما ينفعه. ما ينفعه هذا إنما يكون على حسب ما تؤول إليه الأمور، فإن الإنسان ربما اختار شيئا تكون المنفعة فيه قريبة ويكون الضرر فيه محققا بعد حين، فهذا لا نفع فيه. وهنالك أمور قد يختارها الإنسان وتكون مضرتها قريبة ويكون نفعها الآجل بعد من أعظم ما يكون. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاستخارة: فإنك تقدر ولا أقدر، تقدر أن تجعلني قادرا فاعلا، أما أنا فلا أقدر أن أجعل نفسي كذلك. وتعلم ولا أعلم، تعلم حقيقة العلم بعواقب الأمور ومآلاتها والنافع منها والضار، كل ذلك علمه عندك وليس عندي. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يسره لي أو فاصرفه عني، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه. فقوله صلى الله عليه وسلم: يسره لي فيما هو خير وفاصرفه عني فيما هو شر، طلب من الله تبارك وتعالى أن ييسر الأمر إن كان فيه مصلحة، وأن يصرفه عنه إن كان فيه مفسدة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم بارك لي فيه، والبركة تتضمن ثبوته ونماءه، وهذا قدر زائد على إقداره له وتيسيره عليه. وتأمل في هذا الدعاء النبوي الشريف في حديث الاستخارة: فيما هو خير، إن كان خيرا للإنسان في العاجل والآجل فاقدره لي. قد يقدر الله رب العالمين الأمر للمرء مع تعسيره عليه، فطلب مع تقديره له أن ييسره عليه، فاقدره لي ويسره لي، لأنك إذا قدرته لي من غير أن تيسره علي كان في مشقة تحصيله عناء كبير وهم عظيم قد لا يوازي هذا الأمر الذي قد قدر لي. قال: فاقدره لي ويسره لي. وقد يقدر الأمر للإنسان وقد ييسر له حتى يحصله، ولكن مع غير بركة فيه. فقال: ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني. لو أنه توقف عند هذا الطلب: فاصرفه عني، قد يصرف عنك ما تطمح نفسك إليه مما هو شر عليك ولا يصرفك أنت عنه، فيصرف الأمر عنك وتبقى نفسك متعلقة به معذبة بتحصيله وقد صرف عنه. قال: فاصرفه عني واصرفني عنه حتى لا تتعلق نفسي به، فإذا ما صرفته عني صرفتني عنه. واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فإن كان المقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه، فمن سعادة العبد أن يجمع بينهما. قال: واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. فالمقدور يكتنفه أمران على حسب ما دل عليه الحديث، الاستخارة قبل وقوع، فإذا قدر وآتاك الرضا به بعد وقوعه كان ذلك من سعادته. فمن سعادة العبد أن يجمع بينهما، أن يستخير قبل الأمر وأن يرضى بما قدر الله رب العالمين له، سواء أعطاه أم حرمه، لأن العطاء أحيانا يكون عين الحرمان، ولأن الحرمان أحيانا يكون عين العطاء. ربما أعطاك فحرمك، وربما حرمك فأعطاك، ربما أعطاك فحرمك، وربما حرمك فأعطاك. كما قال العلماء رحمة الله عليه: رب ذنب أدخل صاحبه الجنة، ورب حسنة أدخلت صاحبها النار. قالوا: كيف ذلك؟ قال: يأتي بالحسنة فما يزال يتعاظم بها وينظر إليها وتعجب نفسه بها حتى تكون سببا في دخوله النار، ويأتي بالذنب فما يزال منكسرا بين يدي الرب متبتلا خاشعا منيبا حتى يغفر الله رب العالمين له ويتوب عليه. هذا الدعاء العظيم، وهو دعاء الاستخارة، تضمن الإقرار بوجود الله تبارك وتعالى، والإقرار بصفات كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة، والإقرار بالربوبية مع تفويض الأمر إليه والاستعانة به والتوكل عليه والخروج من عهدة النفس والتبري من الحول والقوة إلا به، مع اعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها وإرادته له، وأن ذلك كله بيد وليه وفاطره وإلهه الحق وربه الذي يتعهده بالكلاءة والحفظ. الإنسان إذا آمن بصفة العلم لله على الوجه، علم أن الله محيط بكل شيء وهو بكل شيء عليم، إذا علم ذلك وتيقنه فإنه يخاف ويرهب ويهرب من الله تبارك وتعالى إليه. ففروا إلى الله، وكل من خاف شيئا فر منه إلا الله، فإن من خاف الله تبارك وتعالى فر إليه. ففروا إلى الله، ولم يقل ففروا من الله، لأن كل مرهوب يخاف منه يفر منه، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. فإذا خاف الإنسان من شيء وأشفق على نفسه من مضرته فر منه. وأما الله جل وعلا فإنه إذا خافه العبد فر إليه. إذا علم الإنسان أن الله تعالى موصوف بصفة العلم، علم ذلك علما صحيحا وتيقنه، فإنه لا يقول قولا يغضب الله، لأن الله يعلمه، ولا يفعل فعلا يغضب الله، لأن الله يعلمه، ولا يضمر عقيدة تغضب الله، لأن الله يعلمها. فالله يعلم سبحانه وتعالى ذلك كله، لا يخفى عليه منه شيء، كما قال جل وعلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله يعلم، فعلى الإنسان أن يجتهد في العلم بهذه الصفة العظيمة، وهي علم الله عز وجل. واعلموا أن الله يعلم، صفة العلم لله تبارك وتعالى من صفات ربنا تبارك وتعالى العظيمة، أمرنا الله رب العالمين بأن نعلمها. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وفي هذه الآية إرشاد إلى تطهير القلوب واستحضار علم الله تبارك وتعالى كل وقت، فيستحي العبد من ربه أن يرى قلبه محلا لكل فكر رديء، بل يشغل أفكاره فيما يقربه إلى الله من تدبر آية في كتاب أو سنة في ديوان أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو في تصور وبحث في علم ينفعه، أو في تفكر في مخلوقات الله ونعمه، أو في نصح لعباد الله رب العالمين. أعظم العلم العلم بالله، والعلم بالله رب العالمين لا يصح إلا بالعلم بأسمائه وصفاته. فإن الله تبارك وتعالى ذكر ما ذكر لنا من صفاته في كتابه وعلى لسان رسوله لنؤمن بما ذكر من ذلك متوقفين عنده، فلا نصف الله تبارك وتعالى بصفة لم يصف بها نفسه، فهذه الصفات توقيفية. وأصل العلم وفصله وأس العلم وأساسه هو العلم بالله رب العالمين. والعلم بالله تبارك وتعالى لا يكون إلا بالعلم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى على قانون السلف، بأن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. عند النفس ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، مع اعتقاد ثبوت كمال ضده، فنؤمن بالصفة كما نؤمن بالاسم، وكل اسم يتضمن صفة من صفات الرب جل وعلا. فنؤمن بصفات ربنا تبارك وتعالى المثلى على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، صفاته على قدر ذاته، ذاته ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. ولا يمكن أن نعرف معنى الإسلام الحق ولا أن نتلذذ بتلك المعرفة وذلك العلم حتى فيما يتعلق بالأحكام، لأنها مبنية على العلم والحكمة. فالله رب العالمين حكمته في أمره الكوني، فما حكمته في الأمر الشرعي؟ فكل ذلك مبني على الحكمة، وكل ذلك مبني على العلم. والله رب العالمين هو العليم الحكيم. فالإنسان لا يمكن أن يحس بجلال الأمر والنهي إلا إذا كان على معرفة بجلال الآمر الناهي. فإذا لم يكن عالما بصفات الرب الذي أمر ونهى، فإنه لا يقدر الأمر ولا النهي، ويأتي منه جفاء عند النهي، ويأتي منه جرأة عند هذا النهي، ويأتي منه أيضا تهاون وتخاذل عند الأمر، وكل ذلك سببه قلة العلم بالله. هذا الباب من أبواب العلم هو أشرفه وأعظمه، لأن العلم إنما يشرف بشرف المعلوم. وهذا العلم الذي هو التوحيد، ومنه توحيد الأسماء والصفات، متعلق بالله رب العالمين، وهو سبحانه وتعالى أشرف معلوم، وعليه فالعلم به أشرف العلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً.